مرحبا بكم أصدقائي، يطيب لي جدا أن أجتمع معكم، لاسيما أن اجتماعنا معا ينصب على دراسة أسفار الكتاب المقدس كلمة الله للإنسان. كل رجاء أن تجد الوقت مستمعي لكي تجالسني. إن الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد يا صديقي يحمل إلى الإنسان صوت الله. كان الله قديما ينقل كلمته إلى البشر شفاها، هكذا كان يتكلم مع آدم، وهكذا مع نوح ومع إبراهيم الخليل. لكنه منذ عهد موسى نسمع كيف أعطاه فوق الجبل عهده المنقوش على الحجر. وإن كان الله قد انتظر على الإنسان كل ذلك الوقت ليكلمه شيئا مكتوبا، فليس لأنه هو تعالى لم يعرف القراءة والكتابة، بل لأن الإنسان نفسه لم يعرفها قبل ذلك الوقت. ولكن بعد هذا أخذ رجال وأنبياء الله على أنفسهم مدفوعين بروح الله، أخذوا بتدوين أقواله الكريمة إلى الإنسان في كتب أو أسفار جمعت في كتاب اسمه الكتاب المقدس. وسؤالي هو، ترى ألا يزال الإنسان، إنسان اليوم، هل لازال يعيش في مرحلة الجهل؟ هل لازال يجهل كيف يقرأ ويكتب؟ وإلا لماذا يطلب أن يسمع صوت الله شفاها؟ نحن نسمع ونعلم أن نسبة الأمية تنقص بينما نسبة المتعلمين تزيد سنة بعد سنة، لكن رغم هذا يبدو أن نسبة الذين يسمعون صوت الله يكلمهم تنقص ولا تزيد، وكأن إنسان اليوم لازال ينتظر أن يكلمه الله شفاها وبصوت مسموع. ولكن علامة، علامة وكلمة الله ومقاصده وإرادته كلها معلنة للإنسان في كتابه المقدس. ترى هل أنت أيضا تنتظر أن تسمع صوت الله؟ هل ترجو أن يظهر لك في حلم أو رؤية أو كيف؟ منذ متى وأنت ترجو وتنتظر؟ اسمح لي أن أقترح عليك بأن تختصر وقت الانتظار وأن تسير معي إلى كلمة الله المكتوبة التي من خلالها سيسمعك الله صوته، ليس في أذنيك بل في قلبك. صوت الله يسمع من قبل الذين آمنوا بكلمته والتجأوا إليها بقلب مفتوح. أرجو أن يكون هذا موقفك الآن ونحن مقبلون على دراسة سفر يعقوب المقدس. انتهينا المرة الماضية من دراسة آيات الفصل الثالث من الرسالة، ورأينا أن اللسان يكشف عن الإيمان الحقيقي لأن الإنسان يعترف بلسانه عما في قلبه. يؤدي اللسان غير المنضبط إلى الحسد والنزاع اللذين يؤديان إلى التشويش وكل أمر رديء. وأما الحكمة التي من فوق فهي طاهرة، ليست مخلوطة وليست مشوبة بالدنس، بل هي طاهرة ونقية وأصلية وأصيلة. إنها الحكمة النازلة من عند الله. والحكيم في الإيمان المسيحي شخص وديع، لا متكبر أو متسلط. إما أن يكون الله هو مصدر الحكمة أو أن يكون روح الشيطان مصدرها. وإن كانت ثمار حكمتنا البشرية هي الغيرة والتحزب والتشويش وكل أمر رديء، فلنحكم نحن على مصدر حكمتنا. فالحكمة التي من الله هذه أوصافها كما يقول يعقوب، طاهرة مسالمة مترفقة مذعنة مملوة رحمة وأثمارا صالحة عديمة الريب والرياء. لو فكرت معي قليلا مستمعي لوجدت أن هذه الأوصاف ذاتها تنطبق على المحبة المسيحية كما تنطبق تماما على الحكمة المسيحية. لماذا؟ لأن الحكمة أصلا وليدة المحبة، وإن لم تكن كذلك لم تكن من الله الذي هو محبة. لذا لا أسألك الآن إن كانت عندك حكمة من الله، بل هل عندك محبة؟ وما هي ثمار المحبة في حياتك؟ هل هو الطهر والسلام والخضوع والرحمة؟ هل هو الإيمان؟ أجل إن الله عندما يضع محبة في قلوبنا لابد أن يجني ثمارها الله والآخرون. نأتي الآن إلى الفصل الرابع من يعقوب. سوف يتطرق يعقوب إلى العديد من الأسئلة البالغة الأهمية في هذا الفصل. ما هي الدنيوية؟ كيف يقاوم المؤمن إبليس؟ ما هي حياتك؟ كل هذه الأسئلة تصب في موضوع الدنيوية. سوف يجيب يعقوب أولا عن السؤال التالي: ما هي الدنيوية؟ قد يقول البعض إن الدنيوية تتعلق بنوع الترفيه الذي تمارسه في حياتك. ما هي الأفلام التي تشاهدها؟ هل ترقص؟ هل تتناول الكحول؟ هذا هو ما يدعوه البعض دنيوية. لكن يعقوب لا يتفق مع هؤلاء. وقد يقول البعض الآخر إن الدنيوية تتعلق بنوعية الأشخاص الذين تخالطهم، ففي نهاية المطاف الطيور على أشكالها تقع. فإذا كنت تخالط أناسا دنيويين فأنت دنيوي. لكن مرة أخرى فإن مفهوم يعقوب عن الدنيوية مختلف أيضا. ويقول آخرون إن الدنيوية تتعلق بنوعية الأحاديث التي تشارك بها، فينبغي عليك أن تتعلم أن تقول نشكر الرب وهللويا في الأوقات المناسبة. فالدنيوية هي أن تشارك في الأحاديث الدنيوية، لكن هذا أيضا مفهوم مختلف عما لدى يعقوب. كذلك قد يقول قائل إن الدنيوية تتعلق بنمط الملابس التي ترتديها، لكن هذا أيضا مفهوم خاطئ عن الدنيوية. وهنالك من يقولون إن الشخص الذي ينخرط في الأعمال وكسب المال على حساب الأمور الأخرى بحيث أنه يهمل الكنيسة هو شخص دنيوي. لكن هؤلاء ما زالوا قاصرين عن فهم المعنى الحقيقي لهذه الكلمة. وقد يقول شخص إن الدنيوية هي أن لا يذهب الشخص إلى الكنيسة بل يقضي وقته في لعب كرة القدم أو ما إلى ذلك. والحقيقة صديق المستمع هي أن الدنيوية تختلف عن كل هذا الذي ذكرناه الآن. فغالبية الأشياء التي ذكرناها قبل قليل هي خطايا نابعة من الجسد لا من العالم، وبالتالي فإن جميع الإجابات السابقة هي إجابات خاطئة. فقد تكون هذه أعراض المرض، لكن الناس لا يموتون من أعراض المرض وإنما يموتون من المرض نفسه. فالأعراض هي دلائل على المشكلة الحقيقية الأعمق والأخطر. كانت هنالك ساعة معلقة في إحدى الكنائس، لكنها لم يكن بالإمكان الاعتماد عليها أبدا. لهذا فقد كتب راعي الكنيسة لافتة أسفل الساعة تقول: لا تلقي اللوم على العقارب، فالمشكلة أعمق من ذلك. وهذا هو ما نحتاج أن ندركه في أنفسنا يا صديقي. فما ندعوه دنيوية هو في حقيقة الأمر شيء يشبه عقارب تلك الساعة، لكن المشكلة أعمق من ذلك. وقد تطرق الأديب المسيحي ويليام ثاكري إلى هذا الموضوع بطريقة فريدة ومميزة في رواية له بعنوان دار الغرور. والرواية تدور حول العالم، وقد كتبها من خلفية حروب نابليون. يقدم هذا الأديب شخصيات مليئة بالضعف وصغر النفس والغيرة والحسد والصراع. وقد وجه أحد الأشخاص السؤال التالي إلى ويليام ثاكري: لماذا لا تضمن رواياتك أبطالا رائعين؟ فأنت تقدم دوما أناسا ضعفاء؟ فأجابه ويليام بالقول: أنا أنظر إلى العالم فلا أرى أبطالا بين الناس. إن الناس مليئين بالمرارة والصراع والخطية. وفي نهاية روايته تلك يقول الكاتب: تعالوا أيها الأولاد لنقفل صندوق الدنيا ونسكت الدمى، لأن المسرحية قد انتهت. فهذا هو الإنسان، إنه مليء بالدنيوية. جاء أحد الأشخاص إلى الدكتور توماس وسأله قائلا: ألا تعتقد أن العالم يصبح مسيحيا اليوم؟ فأجابه قائلا: كلا، فأنا لا أعتقد أن هذا صحيح، بل أظن أن العالم يصبح متدينا قليلا فقط في حين أن الكنيسة تميل كثيرا لأن تصبح دنيوية. ليس هناك جواب بسيط على سؤال ما هو أو ما هي الدنيوية، لكننا سنحاول هنا أن نرى ما هو جواب يعقوب على هذا السؤال. يقول يعقوب إن الدنيوية هي الغيرة والتحزب، ورأينا في الفصل السابق ما يلي: من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. فالإيمان هو التخصص الرئيسي في جامعة يعقوب، وجميع المساقات الاختيارية مرتبطة بالإيمان، وأعمال الإيمان تثمر وداعة، كما رأينا أيضا عن الحكمة أنها من فوق وطاهرة ومسالمة ومترفقة ومذعنة، مملوة رحمة وأثمارا صالحة عديمة الريب والرياء. فهنالك وداعة أو تواضع يا صديقي، والتواضع يعني الخضوع أيضا. يقول: لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. هذه هي الدنيوية، والدنيوية في الكنيسة هي التي أدت إلى ظهور البدع والهرطقات والطوائف والانشقاقات وما إلى ذلك، فهنالك روح تحزب وغيرة في الكنيسة. وفي الآية 15 من الفصل الثالث من يعقوب يصف مثل هذه الأشياء بأنها أرضية ونفسانية وشيطانية. لكن ما الذي ينجم عن التحزب والغيرة في هذا العالم؟ إنهما ينتجان تشويشا وكل أمر رديء. وهكذا صديقي يبدأ يعقوب الفصل الرابع بالقول:
من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا؟ من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون، تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. أيها الزنات والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله.
قرأت لنا الأخت رندا مشكورة الآيات الأربع الأولى من الفصل الرابع من يعقوب. يبدأ بالقول: من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا؟ من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ كلمة حروب تعني الحروب بين الأمم، وكلمة خصومات تعني المناوشات والنزاعات التي تجري في الكنيسة. أليست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ فقد كان هؤلاء يريدون العيش بالطريقة التي يشاؤون، وذلك نتيجة الملذات والمسرات الحسية التي كانت مسيطرة عليهم. يقول لهم أيضا: تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون. يوضح يعقوب تماما أن الشهوات الجسدية تؤدي إلى الخصومات والحروب، وروح الخصام هذه هي الدنيوية، فهي ليست نابعة من المسيحية. هذه الأشياء التي تمثل الطبيعة القديمة، لكن ينبغي على المرء أن يكون متجددا عن طريق الإيمان بالرب يسوع المسيح، وأن يكون مملوءا من الروح القدس. إن الشيء الذي يتحدث يعقوب عنه هنا هو روح العالم، وحينما تدخل روح العالم إلى الكنيسة يصبح لدينا كنيسة دنيوية. ففي العالم الخارجي هنالك منافسة شديدة تصل إلى حد الوحشية والقذارة في عالم رجال الأعمال، وفي عالم السياسة هنالك التحزب والشقاق، وفي العالم الاجتماعي هنالك متسلقون على السلم الاجتماعي ممن يدوسون على أيدي الآخرين أثناء صعودهم، وقد بات الجار لا يعرف جاره أو لا يراه ولا يتحدث معه، وفي داخل العائلات هناك شجارات وخصومات بين الإخوة، كما أن هذا الروح يدخل الكنيسة ويعيث فسادا فيها. هذه هي يا صديقي الدنيوية. يقول يعقوب: ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون. ينبغي أن نتوجه بطلباتنا إلى الرب من خلال الصلاة من أجل الموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها، وينبغي علينا أن نقبل إجابة الله مهما كانت. لكن ما هو علاج الدنيوية؟ العلاج عزيزي المستمع هو الصلاة والإيمان بالله، وقد عبر الرسول يوحنا عن ذلك بقوله: لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. فالإجابة صديقي المستمع هي أن تثق في الله ثقة مطلقة، وأن تلجأ إليه بالصلاة، وأن تكرس له نفسك ومحبة قلبك. فحينما تجد ميلا للنزاع أو الحسد في قلبك، فينبغي عليك أن تتحدث مع الله حول ذلك. فالكثيرون منا يذهبون إلى الله لكي يقولوا له إنهم على خير ما يرام، ولأننا كنا أطفالا جيدين ونواظب على حضور مدرسة الأحد، فإننا نتوقع أن الله سيكون راضيا عنا ويكافئنا. لكن ما أحوجنا يا صديقي لعيش الواقع ورؤية الأشياء على حقيقتها. وفيما يلي بعض الكلمات التي دونها فينيلون، وهو أحد قديسي العصور الوسطى: أخبر الله بكل ما يعتمل في قلبك، كما لو أنك تفضفض عما في قلبك من مسرات وألام إلى صديق حميم. أخبره عن متاعبك كي يريحك، أخبره عن أفراحك كي يشاركك إياها، أخبره عن أشواقك كي ينقيها، أخبره عن الأشياء التي لا تحبها كي يريحك منها، أخبره عن تجاربك كي يحصنك منها. أره جراح قلبك كي يشفيها ويكشف عن عدم مبالاتك بالخير وميلك للشر وعن عدم استقرارك. أخبره كيف أن محبتك لذاتك جعلتك ظالما للآخرين، وكيف أن الغرور يغويك لأن تكون منافقا، وكيف أن الكبرياء يسعى لإخفائك عن عيني نفسك وأعين الآخرين. نعم صديقي، إن أردت أن تتحدث عن كل ضعفاتك واحتياجاتك ومشاكلك، فلن تجد صعوبة في إيجاد ما ستقول، فلن ينتهي الحديث حول هذا الموضوع أبدا، فكل ما نعانيه متجدد على الدوام في حياتنا. والأشخاص الذين لا يخفون أسرارهم عن بعضهم البعض لا يواجهون صعوبة في إيجاد مواضيع يتحدثون عنها، فهم لا يزنون الكلمات لأنه ما من شيء يخفونه، كما أنهم لا يتعبون في البحث عما يقولون، فهم يتحدثون من فيض قلوبهم دون أي تفكير، فهم إنما يعبرون عن أفكارهم بالكلمات. مبارك من يتبع الأسلوب نفسه في علاقته مع الله. إن الطريق الوحيد للتخلص من الحسد والخصام والغيرة التي في قلبك هي أن تلجأ للرب يسوع. فلا حاجة لك للذهاب إلى طبيب نفساني، لأنه لن يفعل شيئا سوى أنه سينقل المشكلة من موضع إلى آخر. لكنك تستطيع الذهاب إلى الرب يسوع وتستلقي على سريره وتحكي له كل شيء. يقول يعقوب إن الحل لنا جميعا هو الصلاة، لكننا غالبا ما نصلي من أجل غاياتنا وأهدافنا الشخصية. تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. فحتى حينما نطلب من الله شيئا ما، فإننا نطلبه لكي ننفقه بطريقة أنانية. ثم يقول في عدد 4: أيها الزناة والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. بما أن لدينا الاستعداد للمساومة مع العالم والتنازل من أجل الوصول إلى غاياتنا، فإن يعقوب يسمينا زناة وزواني. هذا هو طريق العالم، أن تأخذ كل ما تريد عن طريق القوة، وأن تكون غيورا وحسودا من الآخرين، وأن تزرع بذور الخلاف والشقاق بين الناس. هذه هي الدنيوية صديقي المستمع، فأين أنت منها؟